الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجالسنا ونجعلها دوما وأبدا مجالس علم ومجالس يحبها الله جل في علاه ويرضاها، وعلى هدي نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند أول باب الحجر، وباب الحجر من الأبواب المهمة للغاية، ومن الأبواب التي تعد من محاسن الشريعة، التي تعد من محاسن الشريعة. ومعنى أنها من محاسن الشريعة أي أنها من الأبواب التي تحفظ حقوق الناس، والإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ ماذا؟ حفظ المال، منها حفظ المال. والحجر مما يتعلق بهذا الحفظ، وهو حفظ المال. وذلك أن الحجر فيه مصلحة لصاحب الحق صاحب المال، وفيه مصلحة أيضا للمحجور عليه لنفسه، مثل السفيه والمجنون والصغير. الآن لما يكون للصغير أو المجنون أو السفيه مال، فإنه يحجر على ماله لحظه هو، من أجله هو، لأنه لو أعطي هذا المال لتصرف فيه بغير وجه شرعي، أو ربما تصرف في هذا المال ثم بعد ذلك لم ينل شيئا، أو لم يبقى شيء له من المال بعدما يكبر الصغير هذا، أو المجنون تصرف فيه بلا عقل كما هو حاله، ثم بعد ذلك تضيع هذه الأموال بهذه الصورة، وذلك يحجر عليه. هذا مما يحجر عليه لنفسه، وهناك ممن يحجر عليه لحظ غيره، مثل المفلس حينما يشتكيه غرماؤه، ولأنه لم يسدد الدين، ثم بعد ذلك يأمر القاضي والحاكم بالحجر عليه، يعني بحبس ماله، حيث أنه لا يتصرف بشيء من المال. من أجل ماذا؟ لحظ غيره، وهم من الغرماء الذين طالبوه وشكوه في المحاكم. يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه، لحظ نفسه هو، لأنه لا يحسن التصرف. ويحجر على المفلس لأنه حينما تكثر ديونه يتخبط، وهذا مشاهد اليوم، تجد الشخص إذا كثرت ديونه تخبط، ما يدري من يسدد، ربما صار عنده تبلد فلا يسدد أحد ويترك الناس كله، هذا مشاهد. وذلك يأتي القاضي ويحجر عليه لحظ غيره، لأجل الغرماء والذين يريدون أموالهم وحقوقهم منهم. المؤلف هنا قال باب الحجر، والحجر لغة بفتح الحاء وسكون الجيم معناه المنع والتضييق، وفي الاصطلاح منع الإنسان من التصرف بماله، منع الإنسان من التصرف بماله، سواء كان محجورا لحظ نفسه مثل السفيه والمجنون الصغير، أو محجورا عليه لحظ غيره مثل المفلس. إذا نأخذ معنى الحجر، معناه المنع والتضييق والحد، ومنه سمي الحجر الذي حول الكعبة حجرا، لأنه يمنع داخله، فداخله لو دخله لم يتم طوافه على وجه المطلوب الصحيح. ومنه أيضا سمي العقل حجرا أيضا، لأنه يمنع ما يقبح، يمنع ما يقبح، فمن كان له عقل فإنه لا يأتي بما لا يليق. وذلك يقول الله عز وجل: هل في ذلك قسم الذي حج، يعني الذي عقل الذي لب. ومنه أيضا سمي الحرام حجرا أيضا، ويقولون حجرا محجورا، أي ممنوعا، ممنوعا يأتيه الإنسان. الذي يهمنا أيها الإخوة أن نعرف أن الحجر معناه المنع، وهو منع صاحب المال من التصرف بماله، منع صاحب المال من التصرف بماله. دلت الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الحجر، فمن الكتاب قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ومن السنة جاءت السنة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم حقوق الأمهات ووأد البنات وإضاعة المال. وحينما نمكن السفيه والصغير والمجنون من المال فإنه سيضيعه، وكذلك الغريم حينما يبذل هذا المال فإنه سيضيعه. وجاء عن الصحابة أن عمر رضي الله عنه حجر على شخص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل، لكن كلا الأثرين لا يصحان. لكن ورد الحجر عن بعض الصحابة بأسانيد صحيحة مثل عائشة رضي الله عنها والزبير رضي الله عنه أنهم حجروا على آخرين. والإجماع منعقد، نقله ابن المنذر وغيره من أهل العلم على أن الحجر مشروع، على أن الحجر مشروع. والحجر كما تقدم ينقسم إلى قسمين: حجر لحظ المحجور عليه مثل من سفيه والصغير والمجنون، وحجر لحظ الغير مثل الحجر على المفلس لحظ غرمائه. المؤلف هنا بدأ بالنوع الثاني، وهو الحجر لحظ الغرماء، حجر لحظ الغرماء. فقال هنا لماذا بدأ بهذا القسم؟ لأن هذا القسم هو الأكثر وجودا، وهو الذي تكون عليه المنازعة بين الناس والشكاوى، ولذلك بدأ به لأهميته. ثم بعد ذلك يتعرض للحجر لحظ المحتور عليه مثل الصغير والسفيه وغيره، وسيأتي هذا بإذن الله تعالى. قال في هذا القسم حجر لحظ الغير، قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. الآن المؤلف يريد أن يقسم المحتور عليه لحظ الغرماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي ليس عنده مال أبدا ويطلبه ديانة كثيرون، عليه غرماء يطالبونه بأموالهم. ثم سيعرض القسم الثاني الذي عنده مال يسد به الدين. ثم سيأتي على القسم الثالث وهو الذي عنده بعض ما يسد دينه، يعني ليس عنده مال يوفي جميع الدين وإنما يوفي بعض الدين. سيبدأ بالقسم الأول وهو المفلس تماما والذي ليس عنده مال يفي به. فلنفترض الآن لما نتكلم عن شخص محجور عليه ليس عنده مال، يعني لا يوجد عنده إلا حوائجه الأصلية مثل سيارته مثل بيته، ونفقاته الشرعية مثل نفقة على أولاده وزوجته، المطعم والملبس والمأكل، هذه ما يتعرض لها. هذه لا يسمى مثلا شخص أنت عندك سيارة ما لست فقيرا، لا، هذه من الحوائج الأصلية. السيارة في زمان ينقطع الإنسان عن مصالح كثيرة إذا لم يكن عنده مركوب يوصله إلى هذه المصالح. فهذه الأشياء النفقات الشرعية والحوائج الأصلية لا تدخل في الحسبة أبدا، لا تدخل في الحسبة أبدا. ولذلك إذا قيل مفلس تماما ومعسر ليس عنده شيء أبدا، فإنه ليس لأحد أن يقول لا هذا ليس معسر، عنده بيت ملك له، أو عنده مثلا مرتب قدره 500 ريال. 500 ريال ماذا تساوي؟ هذه يعني بالكاد تلحق على نفقات الشرعية. فأنا أقول هذا ليس مؤثر لأن عنده مرتب يمشي 500 ريال أو 800 ريال، أو نقول له هذا ليس مؤثر لأن عنده سيارة يستطيع أن يبيعها ويسدد الدين. لا، هذه حوائج أصلية وهذه نفقات شرعية لا تدخل ضمن ماذا؟ لا تدخل ضمن أحكام الحجر. بدأ بالقسم الأول وقال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، يعني ليس عنده شيء البته ليسدد به أي شيء. فلنفترض الآن، دعونا نفترض شخص ومثال، شخص عندنا يطلبه ثلاثة، هؤلاء الثلاثة كل واحد يطلبه 2000 ريال، عليه دين 6000 ريال، وليس عنده أي شيء البتة، هذا يسمى شرعا يسمى معسر، يسمى معسر، ليس عنده شيء، هذا لا يجوز مطالبته بشيء، ولا يجوز الشكوى عليه، ولا يجوز الحسر عليه، ولا يدخل في هذا الباب البتة، بل أن من شكاه يأثم. وهذه صورة من الصور التي يغفل عنها كثير من الناس، بل لا يجوز للحاكم أن يسمع دعوى شاكيه، بل أن بعض أهل العلم قال لو جاء شخص وشكى على مؤثر وهو يعلم أنه مؤثر فإنه يجب أو من الأفضل لهذا القاضي أن يعذر هذا الشاكي. كيف تشتكي على شخص مؤثر؟ ما عنده ما. هذا القسم الأول، قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. هذا القسم الأول وهو يسمى ماذا؟ المؤثر، يسمى المؤثر، وهو الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه. فجمهور العلماء على أنه لا يطالب بشيء ولا يجوز مطالبته بشيء، بل أنه يجب ماذا؟ انظاره، يجب انظاره. قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من ترى، إلى من ترى. فأمر الله عز وجل بإنظار المعتر، فيجب عليه فضلا عن من يشتكيه يجب عليه أن يتركه حتى يجب. مع الأسف هناك من يضغط على من؟ على المعترين، تجد أنه فقير من أهل الزكاة ومع ذلك يضغط عليه ويقول له سد الدين الذي عليك، أو يقول له سوف أشتكي، تهدده بالشكوى، ولربما شكاه، ولربما وقع بعض القضاة بتعذير هذا المؤثر، فإنه سيدعي أنه مؤثر وأنه لا يجوز مطالبته. إذا قلنا أنه لا يجوز شكوى المؤثر ولا يجوز مطالبته، فإنه كل من شك عليه سوف يدعي الإعتذار. طيب كيف المخرج بهذا؟ الشرع وضع مثل هذه الأمور حلا واضحا وبينا، هناك بينة وهناك يمين. دائما في مثل هذه القضايا البينة واليمين هما اللتان تفصل القضية. فكل من ادعى الإعتذار، كل من قال أنا مؤثر وجاء مثلا غريمه وقال هذا ليس مؤثر، نقول له ماذا؟ أعطنا بينة أنه مؤثر وليس مؤثر. فقال عندي بينة، أتعرفون المحل الفلاني؟ هذا له. أتعرفون الأرض الفلانية؟ هذه له. ويوجد صكوك في ذلك وإلى غير ذلك، وعندي شهود على هذا الأمر. هذا جاء الزينة، فحينئذ لا يحكم على هذا بالإعتذار. طيب لو لم يكن له بينة، نقول لهذا المؤثر احلف يمينا بأنك مؤثر. فإذا قال والله العظيم أنني مؤثر وليس عندي شيء، ولم يكن عند الشاكي بينة على أنه مؤثر، فإنه خلي سبيله على أنه ماذا؟ على أنه مؤثر ولا يجوز مطالبته بشيء. ومما يدل على أنه لا يجوز مطالبة المعتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ما هو الدلالة هنا؟ أقول استدلنا على أنه لا يجوز مطالبة المعتر بدليل آخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ما معنى الحديث؟ أي أن الغني الذي عنده مال وعليه دين لو ماطل فهذا نوع من أنواع الظلم. طيب ما وجه الدلالة هنا على المعتر؟ نعم مهندس،
المقابل.
في المقابل كيف؟
لهذا الغني إذا أنقذ هذا الظلم، من باب أولى الذي ليس عنده شيء ينظر.
طيب بأوضح عبارة، طيب بأوضح عبارة مفهومه، ما هذا مفهوم المقابل؟
طلبت فقير لك المعتر،
أنه ما طلبت المعتر ليست ليس الظلم، أنا ما طلبت المعتر ليست ظلما. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني قال المؤلف هنا: ومن ماله قدر دينه لم يحتر عليه وأمر بوفائه. إذن الأول لا يحتر عليه لأنه ماذا؟ معتر، بل لا يجوز المطالبة فيه، بل أن إنظاره هو الواجب، بل أنه جاءت الأدلة على الحث على الإنظار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر مؤثرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. الحديث في صحيح مسلم، وجاء أيضا في حديث آخر عند مسلم: من أنظر مؤثرا أو وضع عنه، يعني نقص من الدين، أنجاه الله من كرب يوم القيامة. هذا القسم الأول ليس عليه حد. القسم الثاني الذي عنده مال يوفي دينه. مثال ذلك، قلنا مثال الذي قبل قليل، شخص يطلبه ثلاثة، كل واحد يطلبه 2000، مجموع الدين 6000، وعنده مال يوفي الدين. كيف عنده؟ عنده أرض، عنده أرض لو باعها تساوي 10000، هذا عنده مال أكثر من دين. أو شخص عنده مال يساوي دينه، كان تساوي هذه الأرض 6000، هذا مال زائد. أو مثلا عنده متجر، فلنفرض أنه عنده خياط، محل خياطة، هذا المحل لو باعه جاء له 10000 أو 6000 ما يوفي دينه، هذا هل يحتر عليه أو لا يحتر؟ يدخل هنا في الحجر. هذا عكس القسم الأول. القسم الأول معتر تماما، الثاني عنده ما يوفي به الدين، هذا لا يحجر عليه أيضا. الأول لا يحجر عليه والثاني لا يحجر عليه، وإنما يؤمر بالوفاء، يقال له سدد دينك. يقول المؤلف هنا: ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه. أمر بوفائه. طيب فلنفرض أن هذا الشخص رفض أن يوفي، رفض أن يوفي، قال المؤلف: فإن أبى حبس بطلب ربه، يعني بطلب رب المال. هذه الخطوة الثانية. أول شيء نقول له سدد الدين، رفض نقول يحبس. لا يلزم أن يحبس في السجون، لو حبس في داره أقيم إقامة تبرية في داره. المقصد من هذا التعذير والتضييق عليه لأجل أن يسدد الدين بغض النظر، لكنه لا يحبس إلا بعد الشكوى. يعني لا بد أن يأتي الغرماء إلى القاضي ويقولون: نحن لنا دين قد حل، وهذا الشخص ماطل فينا 3 أشهر 4 أشهر وهو ليس بمؤثر، بل عنده شيء يوفي به دينه، ونحن نريد أن نسدد هذا الدين. طيب فيأمره القاضي بوفاء الدين، رفض حبس بعد شكوى الغرماء. لكن ليس للقاضي أن يأتي ويحبس كل المماطلين في البلدة من دون شكوى، لا، هذه الصورة تحبس أناس كثير، وإنما بعد مطالبة رب الدين، رب المال. فإن أصر حتى بعد الحبس قال أنا ما أبيع. حتى بعد الحبس قال فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. الآن ما في حجر، الحجر يا إخواني على المال ليس على الجسد. لا نفهم أن الحجر يكون على الجسد، حجر على المال يمنع التصرف فيه. هذا سيأتي الآن، لم يدخل في قضية الحجر. هذا القسم الثاني، من له مال يوفي به الدين فإن هذا يطالب بإيقاف الدين، فإن هذا حبس أو أجر بأي طريقة ضيق عليه من قبل القاضي حتى يوفي هذا الدين، فإن هذا المال ويسدد به الدين. فإن لم يكن عنده مال فإنه ينظر هل له أشياء أخرى، عنده أرض، عنده متجر، عنده سيارة زائدة. قد يكون الإنسان عنده سيارة زائدة، عنده سيارة في بعض الناس عنده سيارة لحوائج الداخلية وسيارة لسفره. هات السيارة الزائدة تباع، ثم بعد ذلك يقسم المال على الغرماء. بيعت السيارة ب15,000، أخذنا منها 6,000 ووزعت على الغرماء ورددنا الباقي عليه. لكن لا يتصرف في بيع إلا إذا لم يكن عنده مال في رصيده مثلا، أو عند أحد له مال، حينئذ يتصرف الحاكم ببيع المال وقضاء هؤلاء الغرماء من هذا الدين. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني. نأتي إلى القسم الثالث. قال المؤلف قبل ذلك قال ولا يطالب بمؤجل. يعني لو قلنا الشخص الذي معنا قبل قليل عليه 6,000 دين، وبعنا مثلا سيارة الزائدة عن حاجته وسددنا الغرماء من دينه، هل لشخص له دين مؤجل أن يأتي ويشتكي أيضا؟ يعني مثلا شخص آخر يطلبه دين أيضا، يطلب هذا الشخص المشتكى عليه، لكن هذا الدين لم يحل الآن، هل له أن يطالب؟ ليس له أن يطالب، فإن التأجيل من حق هذا المدين، فليس لأحد أن يطالب ويعجل هذا المؤجل. واضح؟ ثم قال القسم الثالث، قال في القسم الثالث ومن ماله لا يفي بما عليه حالا. عنده مال لكن لا يفي بما عليه حالا، ما هو عكس الحال؟ المؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب عليه عدة أحكام. أولا قال وجب الحجر عليه، هذا هنا دخلنا في من يحجر عليه. إذن الأقسام الثلاثة لا يحجر إلا على القسم الثالث، الشخص الذي عنده مال يفي ببعض الدين، عنده مال لكن يفي ببعض الدين. مثال ذلك شخص مدين ب10,000 لكن ليس عنده إلا 5,000، هذا يحجر عليه، لا يتصرف في الأموال التي تأتيه أو راتبه أو أي شيء، لا يتصرف فيه. طبعا نخرج ماذا؟ الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية. الآن بعض المحاكم ماذا تفعل؟ تأخذ بطاقة الصراف من شخص، شكوا مثلا مجموعة 3 شكوا عليه وقال هذا الشخص ما أطل فينا، لنا مال عنده ولم يسدده، فجئنا بهذا الشخص. معسر؟ لا ليس بمعسر. عندك مال يسدد كل هذا الدين؟ لا. ماذا عنده؟ قال هؤلاء يطلبوني 10,000 وأنا ليس عندي إلا 5,000. يقال له يؤخذ يحجر على ماله، أن حقوق الناس مبنية على المساحة. الآن تكلمنا عن الشخص الذي حجر عليه. قال المؤلف لا ينفذ تصرفه في ماله، خلاص الآن حجر عليه، أي بيع أي شراء أي شيء لا ينفذ تصرف فيه أبدا بعد الحجر، وقبل الحجر ينفذ. التبرعات بعد الحجر لا تنفذ، قبل الحجر مثلا وقف عمار على الأيتام وعليه دين 50,000 أو 100,000، المؤلف وجمهور العلماء على أنه ينفذ. يعني شخص وقف هذه العمارة على الأيتام ثم بعد ذلك حجر عليه، قالوا هذا ما دام أنه قبل الحجر فصحيح تبرعه. والقول الثاني وقول شيخ الإسلام تيمية أنه هذه العمارة التي وقفها لو كانت أيضا قبل الحج لا تنفذ. واختاره أيضا شيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. استدلوا بماذا؟ أن قالوا أن هذه الحقوق مبنية على المشاحة، الديون مبنية على إيش؟ المشاحة. والتبرع سنة ولا سنة؟ سنة. وإذا تعارض الواجب والمسنون أيهما يقدم؟ الواجب. سداد الديون واجب وتبرعه سنة، الواجب مقدم على السنة. وإذا قالوا هذا التبرع وإن كان قبل الحجر فإنه لا يمتد وعليه يسترد المال. إذا جو حار يا إخوان سلام كيف طيب. ثم قال بعد ذلك إذن هذه المسألة تصرفه في المال لا ينفذ بعد الحجر، انتهى الموضوع. قال ولا إقراره عليه، يعني لا يصح أن يقر على المال بشيء. يعني مثلا شخص عليه دين 10,000 حجر عليه، عنده 5,000 فقط حجر عليه. لماذا؟ لحظ الغرماء الذين اشتكوا عليه. جاء إليه شخص وقال ما رأيك هذه 5,000 حتى تفك الحجر عليها، ما رأيك تذهب نذهب أنا وأنت إلى المحكمة وتقر بأن لي 2,000 أو 3,000 حتى نأخذ من هذه 5,000 3,000 وتعطيني إياها فيما بيني وبينك، ثم بعد ذلك نخلص هاي 3,000 من هذا. قال المؤلف هنا ولا إقراره عليه، يعني لا يصح على أن يقر على هذا المال بشيء. خلاص حجر على 5,000 حتى الإقرار ما يقبل. طيب جاء المحاكم وقال يا قاضي أنا صحيح أن علي دين 10,000 وأنتم حجرتم على هذه 5,000، أنا نسيت أن أقول لكم أن هناك 3,000 هي لجاري. ماذا يقول له القاضي؟ إصرارك ماذا؟ لا يقبل على هذا المال. نعم نقبله في الذمة، عليك 3,000 لهذا الجار. طيب هذه 3,000 بعدما يفك عنك الحجر اذهب وأعطي جار، لكن هذا المال حجر عليه بحظ الغرماء فهو لا يقبل حينئذ، لا يقبل حينئذ. قال المؤلف هنا وبعد ذلك ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. الآن يتكلم المؤلف عن الأشياء التي بعد الحجر. شخص حجرنا عليه وجاء شخص آخر جاء المحكمة مرة أخرى قال هذا الشخص بعت عليه سيارة، بعت عليه السيارة وأنا ما كنت أعرف أنه محجور عليه، أنا ما كنت أعرف أنه محجور عليه. ماذا يقول المؤلف هنا؟ راجع فيه، يعني يفسخ البيع ويعيد السيارة لصاحبها. هذا إذا كان ماذا؟ جاهلا بالحجر. أما إذا لم يكن جاهلا بالحجر فهذه السيارة راحت مع الأموال التي يحجر عليها لحظ الغرامة. تقول هذه سيارة في أنا بعت عليه، أقول أنت تعرف أنه محجور عليه؟ قولي نعم الله يعرف أنه محجور عليه، لكن ما كنت يعني كنت أظن أنه سيسددني. نقول بعد الحجر ليس هناك سداد لأحد إلا بعد ما نقضي هؤلاء الغرماء الذين شكوا عليه أو الديون السابقة عليه، حينئذ ننتظر حتى يفك الحجر ثم بعد ذلك يسدد لك حق هذه السيارة. أما هذه السيارة فدخلت في ضمن المال المحصور عليه. واضح؟ مثال آخر، جاء هذا الشخص واشترى أسهم، اشترى أسهم وقال لصاحب الأسهم أنا أريد منك أسهم بقيمة 4,000 ريال وسوف أسددك آخر الشهر بعد أسبوعين. طيب ثم بعد ذلك لما باعه سمع أن هذا الشخص محتور عليه، ذهب إلى القاضي وقال أنا ما عرفت أن هذا الشخص محتور عليه، ماذا يترتب عليه؟ أنه يرجع في الأسهم، لكن لو كان عارف فإن هذه الأسهم ذهبت مع المال المحتور عليه. الآن تكلم المؤلف تكلم عن التصرف في المال، سوف يتكلم الآن عن التصرف في الذمة. واضح؟ الآن سينتقل إلى مسألة أخرى وهي التصرف في الذمة. قال وإن تصرف، يعني هذا المحتور عليه، في ذمته أو أقر بدين أو جناية أو جناية توجب قودا أو مالا صح. الآن سيتكلم عن أشياء في الذمة. نرجع إلى صاحبنا الذي حجر عليه، وهو من له مال يفي ببعض الدين، عنده 5,000 وغرماء يطلبونه 10,000، حجرنا عليه لا يتصرف في هذه 5,000، أي معاملة ستأتي بعد ذلك موقفة تماما، حتى لو جاء إليه راتبه فإنه سيعزل من هذا الراتب، وهذه المال الذي تعطيه الدولة حوائجه الأصلية ونفقاته الشرعية وما بقي يكون من بغرماء مباشرة. طيب لأن عرفنا فيما يختص المال، الكلام الآن على ما يختص بالذمة. لو جاء إلى شخص زيد من الناس حجر عليه، وجاء لشخص وقال أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة وسوف أسددك بعد ما يفك الحجر عني. متى سيفك الحجر عني؟ قال سيفك بعد شهرين، مجرد ما ينزل راتب الأول والثاني سننتهي من الغرماء. الآن هذا تصرف في الذمة وليس في الذمة، يصح ولا يصح؟ يصح، لأنه لا يضر بالغرماء، لأنه لا يضر بالغرماء، هذه أموال بعد فك الحجر ستطلع. واضح؟ أيضا لو جاء مثلا وضمن شخصا، شخص باع على آخر سيارة وقال له هات لي ضامن يضمنك، قال زيد من الناس يضمنني، وزيد هذا محسوب عليه، يصح ضمانه ولا يصح؟ يصح، لأنه لا يتعلق بالغرماء، لا يتعلق بالغرماء. كل هذه المسائل إنما يوفيها بعد فك الحجر. المؤلف هنا يريد أن يفرق بين تصرفه في المال وتصرفه في إيش؟ في الذمة. أن التصرف في المال من بيع وشراء فإن هذه الأشياء لا تنفذ، أما التصرف في الذمة فإنه ينفذ. وذكر أمثلة من الأمثلة التي ذكرت قبل قليل، ومنها قال أو أقر بدين، يعني بدين في الذمة، كان يأتي ويقول فلان من الناس عليه له دين عليه، لكن هذا الدين لا يحل إلا بعد سنة، وبعد هذه السنة سينتهي الحجر أصلا، فإنه يصح هذا الإقرار أو لا يصح؟ ما الفرق بين هذا الإقرار والإقرار الذي قبل قليل؟ نعم، ما الفرق بينه؟ قبل قليل ذكرنا إقرار نوع من الإقرار أنه لا يصح، وهذا الإقرار قلنا أنه يصح، ما الفرق بينهما؟ تذكرون حينما قلنا قبل قليل لو جاء وأقر ذهب إلى القاضي وقال أنتم حجرتم على 5,000 لي، هذه 5,000 هناك جاري يطلبني 2,000 أريد 2,000 منها، قلنا لا يصح هذا الإقرار في هذا المال. ما الفرق بين هذا الإقرار والإقرار الذي أحسنت؟ أن هذا الإقرار الأول إقرار على مال، والإقرار الثاني إقرار على ماذا؟ على شيء في الذمة، شيء الذي في الذمة لا حرج في ذلك. واضح؟ طيب قال أو جناية توجب قودا أو مالا. جناية كان يكون مثلا قطع يد شخص، هذه جناية ماذا يترتب عليها؟ أنها تقطع يده. طيب هل هذا له علاقة بالمال؟ له علاقة؟ ما له علاقة، الجناية هنا لو أقر بها صحيح، لكن ربما هذه الجناية توجب مالا. كان يأتي الشخص مثلا المقطوع يده قال أنا لا أريد أن أقطع يدي، أنا أريد أن يعوضني مكان يدي هذه التي كسرها، يعوضني مالا. هذه جناية توجب ماذا؟ مال. فإنه حينئذ تنفذ أو لا تنفذ؟ لا تنفذ، لكن متى بعد الحجر؟ وإذا قال صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. يعني بالخلاصة المؤلف أراد أن يفرق بين الإقرار بين على المال أو على شيء في الذمة، أن أي شيء على المال إقرار على المال فإنه حينئذ لا ينفذ، أو تصرف في المال لا ينفذ. أما أي تصرف في الذمة أو إقرار في الذمة لجناية أو دين أو نحوه أو جناية توجب مالا فإنه ينفذ، ويكون رد هذه الجناية وهذا المال بعد فك الحجر عنه. فهنا عن هذا القسم الثالث تماما. بقي اللي يختم هذا الفصل، قال بعدما حجرنا عليه، قال ويبيع الحاكم ماله. هل يبيع سيارته؟ لماذا؟ الذين معنا أيضا في الشبكة، هل يبيع السيارة؟ لأن الحاكم يريد أن يبيع المال. هل يبيع السيارة؟ أجيبوني لماذا؟ أحسنتم. أيضا هنا قالوا لا يبيع، لماذا؟ لأن هذه من حوائجه الأصلية. طيب هل يأخذ كل مرتبه الذي ينزل ويقسمه؟ ماذا يستخرج منه؟ النفقات الشرعية، النفقات الشرعية. طيب هذا الشخص ليس عنده إلا هذه الأرض يتكسب بها، نقول القاضي يبيع. لما يقال هنا الحاكم، سواء كان الحاكم أو من يقوم مقام الحاكم مثل القاضي، المخول من القاضي الحاكم كالقاضي، لو باع هذه الأرض فإنه يعزل النفقات الشرعية ويقسم المال على الغرماء. قال ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، بقدر ديون غرمائه. ربما الشيء الذي نبيعه أقل من جميع المال. دعوني أضرب لكم مثال، هذا الشخص مطلوب 100,000، هذا الشخص مطلوب 100,000 وعنده أرض تساوي 50,000. الذين يطلبونه 100,000 ثلاثة، واحد يطلبه 30,000، يطلبه 30,000، وآخر يطلبه 30,000، والثالث يطلبه 40,000. واضح؟ بعنا الأرض ب50,000، كيف نقسم المال؟
بالنسبة،
النصف. تمام، 50,000 بالنسبة للدين 100,000 كم؟ النصف. كل واحد يأخذ النصف. الذي يطلبه 30 يأخذه كم؟ 15. هذا يأخذ 15 وهذا يأخذ 15. الذي يطلبه 30 أيضا، والآخر يطلبه 40 يأخذ كم؟ 20,000. 15 و15 و20 هذه 50,000 بهذه الصورة. وإذا قال المؤلف هنا بقدر ديونه ويقسم ثمنه بقدر ديونه، بقدر ديون غرمائه. ثم دخل في مسألة أخيرة وقال ولا يحل مؤجر بثلث ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء. دخل في مسألة أخرى وهي هل يحل المؤجل بقدر بمجرد الإفلاس؟ يعني مجرد أننا حجرنا على زيد من الناس لثلاثة غرماء شكوا عليه، هل بمجرد الإفلاس يحل أي دين مؤجل؟ لأن يعني عندنا خمسة غرماء، ثلاثة يطلبونه بدين الحال الآن وشكوا عليه وحجرنا على ماله بناء على هؤلاء الغرماء الثلاثة، وحكم القاضي عليه بماذا؟ بالحسب. هل للغريمين الباقيين الذين يحل الدين بعد سنة مؤجل لهم أن يطالبوا؟ ليس لهم أن يطالبوا، هذا قول جمهور العلماء. ما يصح أن يأتي شخص ويقول هذا الرجل الذي حجرتم عليه أنا أطلبه مال أيضا، وهذا المال يحل بعد سنة، طيب لماذا تطالب به الآن؟ يقول أنا سمعت أنه حجر عليه وأن الدين يحل من مجرد الإفلاس. قل لا، صحيح. وقول جمهور العلماء أن هذا الأجل حق لهذا، حق لهذا المدين، فيصح أن تقدمه فيبقى مؤجل، إذا حل بعد ذلك تأتي وتشتكي، أما الآن فليس لك حق ولا تدخل ضمن الغرماء. طيب هذه مسألة اتفقنا على أنه، وهو قال جمهور العلماء على أنه لا يحل الدين المؤجل بمجرد الإفلاس. طيب هل يحل الدين المؤجل بمجرد الموت؟ غض النظر سواء محجور أو غير محجور عليه، هذه مسألة عامة. شخص مات وعليه دين، هذا الدين بقي له 6 أشهر، هل يحل هذا الدين مجرد الموت؟ ماذا تقولون؟ إذا قلنا، لاحظوا يا أخواني ترى المسألة مهمة للغاية، إذا قلنا أنه يحل مجرد الموت يعني كل الديانة يأتون ويطالبون ولهم أن يشتكون في المحاكم بناء عليه أن هذا المال الموروث لا يقسم على الورثة، حتى الذي يطلبه بدين بعد سنتين إذا قلتم بهذا القول يأتي ويأخذ حقه قبل أن يقسم على الورثة، هل لهم، هل الصورة والمسألة تقول هل يجوز أو هل يحل الدين المؤجل بمجرد الموت أو لا؟ نعم. أيضا الذين معنا في الشبكة أريد أيضا الجواب، هل يحل الدين المؤجل بمجرد الموت؟ صورة المسألة لو أن شخصا عليه دين لعدة أشخاص، منهم من يطالبه، من بقي عليه لسداد دين سنة ومات هذا الشخص في أثناء هذه السنة، هل يحل المال المؤجل بمجرد الموت؟ يعني هل لهؤلاء الديانة الذين، هؤلاء الغرماء الذين يحل أجلهم بعد سنة أن يطالبوا الورثة مباشرة أو لا؟ نعم.
يعني
خيار الورثة،
خيار الورثة في حالة وجود الوقت، يا إما يعني الوقت ما حل لكن هم في الجملة.
طبعا الورثة قالوا لا، لا نريد أن نثبتك الآن.
أي الورثة قالوا نريد، يعني قد يكون عندهم مال ولم يجد، لم يجيء وقت، هم منتظرين يشغلون في التجارة.
الآن هو الكلام هذا كله مبني على ماذا؟ هل يحل بمجرد الموت ولا يحل؟ نعم دكتور يحل. طيب أعطوني علة لذلك. أحسن، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من لم كان، من كان عليه دين ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. هذا من الأدلة التي استدلوا بها من قالوا، قالوا أنه يحل بمجرد الموت. هذه ترى مسألة مهمة للغاية. الدين قبل الإرث، إذا قلنا الدين هو قبل الإرث، ماذا يقول المذهب هنا؟ المذهب يقول لا يحل بمجرد الموت، لكن على الورثة أن يوثقوا هذا الدين إما برهن أو بكفيل يكفل هذا الشيء، هذا الدين. يعني ماذا قالوا المذهب؟ قالوا أنه الدين لا يثبت مجرد، بمجرد الموت لا يحل الدين المؤجل، لكن على الورثة أن يعطوا هذا الشخص حتى لا يضيع حقه صاحب الدين، يعطونه رهن، أما يرهنون أرض أو يرهنون سيارة أو يرهنون أي شيء، أو يأتون له بكثير. إذا ما سددناك نحن إلى الورثة فإنك تطالب هذا الكفيل. جاء الكفيل وهو مليء، قالوا هنا ماذا؟ قال أو كفيل مليء. قال هذا الكفيل أبدا إذا لم يسددك الورثة أنا أسددك. إذا القول الأول قالوا لا يحل، لا يحل الدين المؤجل بمجرد الموت. تعليلكم؟ قال المذهب أنه هذا الأجل حق لهذا الشخص الذي مات، وهو حق ينتقل كالمال الموروث للوارث، فإن الوارث يؤجلونه لهم ذلك، لكن بشرط أن يحفظوا حق ماذا؟ هذا الغريم، إما برهن شيء أو بكفيل مالي يضمن لهم هذا المال. هذا القول الأول. القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا بمجرد الموت فإنه يحل، واستدلوا بما قال ذكره الدكتور قبل قليل، أنه ماذا؟ أن الميت متعلق، متعلق أمره وشأنه في قبره بدينه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على صاحب الدين، وقالوا أنه أن تأجيله فيه هضم لحق هذا الميت، وأيضا فيه هضم لحق هؤلاء الغرماء، وأيضا لحق الورثة تألق قيمهم بهذا الدين. وهذا القول والله أعلم هو الأقوى، هذا القول والله أعلم هو الأقوى لتألق هذه الثلاث حقوق فيه. ثم قال بعد ذلك: وإن ظهر غريم بعد القسمة راجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره ولا يفك حجره إلا حاكم. وانتهى من هذا الفصل. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة. الآن فرضا بعنا هذه الأرض وقسمناها على الغرماء، بعناها ب50,000 وهذا دينه 100,000، وقسمناها على الغرماء كما في المثال قبل قليل، هذا 15,000 وهذا 15,000 وهذا 20,000. بعدما قسمنا جاء غريب وقال: أنا ما أعرف، أنا هذا الشخص محجور عليه، أنا من الناس الذين أطلبه أيضا. واضح؟ كم تطلبه؟ قال: أطلبه 30,000 أيضا. قال المؤلف هنا: وإن ظهر غريم بعد القسمة راجع على الغرماء بقسطه، يعيد الحسبة تماما على الغرماء، نأخذ 15,000 و15,000 و20,000 ونعيد القسمة على 4 ونقسمها. ثم قال: ولا يفك حجره إلا حاكم، يعني أنه كما أنه حجر عليه حاكم، فإن حكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه هو نفسه، كما أنه هو الذي حجر عليه فإنه لا يفك حجره إلا هذا الحاكم، لكن لا يجوز للحاكم ولا القاضي أن يتأخر في فك الحجر حتى لو سدد الديون، مباشرة يفك الحجر. وبهذا ينتهي الفصل الأول أو القسم الأول والمحجور عليه لحظ الغرماء، ثم سيدخل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير إن شاء الله في الدرس القادم يوم الأحد القادم في مثل هذا الوقت بإذن الله تعالى. كان هناك سؤال نأخذ أيضا الذين في الشبكة، كان هناك سؤال أمانع أن تذكروا. نعم. يقول: ما القول الراجح في الوقف؟ الوقف والتبرعات التي كانت قبل الحجر. أقول الراجح والله أعلم هو ما ذكره الشيخ الإسلامي تيمية، لأن الواجبات مقدمة، وهذا الشخص فرط، يعني أنا أدري أن علي دين، لماذا أقف هذا المال؟ فرط وبدأ بالتبرعات قبل حقوق الآخرين. صحيح، هو يقول المال الآن ليس بملكي، الآن انتقل، حتى لو انتقل قالوا كما مثل المال الذي انتقل بعد الحجر، انتقل بالملكية وعقد وإلى غير ذلك فإنه لا ينتقل. قالوا هذا لا ينتقل. مما يقوي هذا القول أن هذا الشخص مفرد، كيف أن تعرف أن عليك ديون وواجبات لابد أن تؤديها وتذهب إلى أشياء مسنونة؟ الواجب مقدم على المسنون، لا سيما إذا كان مبلغ كبير، لكن الأمور اليسيرة التي تعرف الشرع عليها، كان يتصدق بريال أو ريالين أو خمسة، هذا اليسير دائما في الشرع معفو عنه فينفذ حتى بعد الحجر، ينفذ هذه أمور يسيرة، كان يطعم جيرانها ويطعم أحدا ويطعم فقيرا ونحو ذلك. نعم. نعم.
السؤال الأول بارك الله فيك: النوع الثاني الذي عندهم مال أكثر من ذلك.
إخوان ترى إذا جاء دور الأسئلة مجال مفتوح، يعني حتى هنا الدرس، يعني إذا شغل أحد أو غير ذلك الأمر مفتوح لكم، بيتكم متى أردتم أدخلوها أو خرجوها.
السؤال الأول: النوع الثاني الذي عليه دين وله وعنده مال أكثر مما عليه.
نعم.
ذكرت في الأول أن القاضي يأمره.
نعم.
ولا يحدثه إلا عندما يجيء الغرماء يشتكون.
نعم.
طب ممكن في هذه الفترة يبيع شيئا كثيرا مما يملك.
نعم. يقول هنا يقول أن هذا الشخص الذي القسم الثاني قلنا أنه الذي عنده مال يفي دينه، وربما قلنا إحنا لا نحن ذكرنا أنه لا يحسب عليه، يعني يقول ربما أنه يتصرف في المال ببيع وغيره حتى التصرف نافذ وصحيح، نافذ وصحيح، لكن متى هذا؟ قبل شكاية الغرماء لا هنا تصرف، متى يبدأ الحجر على المال أو متى يبدأ إرغامه على البيع أو لا؟ عند الشكوى، ما في أحد يطالبه، لا نستطيع أن ندخل في المعرفة إلا بعد شكاية أهل الحق. هنا
قد يحدث الآن عندما يتقدم واحد ويشتكي دائما على مدين مجرد الشكوى وهو من المعتر يؤخذ ويجب حتى
تتبع عنه الزامن. يقول الآن مشتهر عندنا أن هناك أناس معسرين مجرد الشكوى يسجن حتى تسجل عنه الدولة، وهذا موجود ولا موجود؟ هذا موجود، لكن القاضي لا يسجنه لأنه معسر إطلاق، هؤلاء سجنوا لأن عندهم مال وما طلب. نعم. وإلا إذا ثبت أنه معسر غير مماطل، الذين يسجنون اليوم عندنا في المحاكم ويسجنون حتى تتبع عنهم الدولة، هؤلاء كانوا معهم مال وماطلوا فيه، واضح؟ أما المعسر ما يمكن يحكم عليه القاضي ولا يجوز أصلا يحكم عليه القاضي، وإن كان هذا خطأ يقع فيه بعض القضاة، هذا نص عليه أيضا الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول حتى أن بعض القضاة يعني يجهل هذا الأمر ومع الأسف يحكم على مؤسر، وهذا ما يجوز إطلاقا، هذا ما يجوز. طيب بارك الله فيكم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.